نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد المئة الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الصلاة، وفي تتمة باب منع المال بين يدي المصلي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال: حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ فذكر بمعنى حديث مالك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، ماذا عليه أي من الإثم، وهذه اللفظة من الإثم ليست ثابتة، ولكن هذا هو المعنى. وقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فذكرها في البلوغ، انظر بلوغ المرام، وهي ليست في الحديث. نعم، وهذا يدل على أهمية عدم المرور بين يدي المصلي، وأنه قد يصل إلى الإثم. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى المار قرينا، القرين يعني الشيطان، الإنسان لا يمر. لكن لو فرط المصلي بعدم أخذ سترة فهذا قد يؤدي إلى مرور الناس بين يديه، ولو مرت امرأة أو كلب أسود أو حمار فإن الصلاة تبطل على الراجح من أقوال العلماء إذا مرت بينه وبين السترة. أما إذا مرت من خلف السترة فلا حرج، أما جلوس المرأة أمامه أو الحمار أو غيره مما يقطع الصلاة، جلوسه أمامه لا يبطلها. قد كانت عائشة رضي الله عنها تجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالليل، بل كانت تبسط رجليها، فإذا وقف النبي عليه الصلاة والسلام بسطتها، وإذا سجد جمعتها، وتعتذر تقول: البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حجر عليه الصلاة والسلام كانت قصيرة وكانت صغيرة ولا يوجد بها مصابيح عليه الصلاة والسلام. نعم، في بلوغ المرام.
قال عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40.
هذه من الإثم، هذه غير صحيحة وغير ثابتة. وفي الحقيقة أن بلوغ المرام فيه عدة أوهام أكثر من البضعة، ويوجد رسالة صغيرة لطيفة في ما وقع فيه الحافظ من أوهام، ربما يكون الحديث في أحد الصحيحين وينسبه للصحيحين في بلوغ المرام خاصة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب دنو المصلي من السترة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا ابن أبي حازم قال: حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة.
ممر الشاه يعني أنه كان قريبا ما بينه عليه الصلاة والسلام وبين السترة، مقدار ممر الشاه لئلا يصطدم بالسترة. وقيل هذا كان في حال السجود، وثبت أنه كان بينه وبين السترة مسافة 3 أذرع، فجمع العلماء بينهما بأن 3 أذرع حال القيام، وممر الشاه أو الذراع حال السجود. نعم.
قال رحمه الله:
المهم أنه يدنو من السجود. باب النووي رحمه الله الحافظ: باب دنو المصلي من السترة. وفي الحديث الآخر: وليدنو منها، يدنو من السترة. وأما جعلها على حاجب العين اليمنى كما ذكر ابن تيمية رحمه الله وغفر له، فالصيان حديث ذلك لا يصح، لا يصح، وإنما ينصب نفسه إليها نصبا، يعني يجعلها تلقاء وجهه، وليس عن حاجبه الأيمن ولا حاجبه الأيسر كما زعم شيخ الإسلام رحمه الله وغفر له. نعم، ولعله يوجد حديث ضعيف في هذا، جعل على حاجبه الأيمن أو ما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى. قال إسحاق: أخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه وهو ابن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال كان سلمة رضي الله عنه.
مكي من هو؟
ابن إبراهيم. نعم،
وروى الثلاثيات، ثلاثيات البخاري، كثره من طريق مكي هذا. نعم.
قال كان سلمة رضي الله عنه يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
نعم، اللهم صل وسلم. قوله يتحرى موضع مكان المصحف يعني فيما بعد، فالمصحف لم يجمع إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما جمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه المصحف صار في مكان هناك، فكان سلمة رضي الله عنه يتحرى هذا المكان يصلي فيه النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه. علق الحافظ على هذا في التبرك أو شيء؟
لا، قال فيه ما سبق أنه لا بأس بإدامة الصلاة في مكان واحد إذا كان فيه فضل، وفيه جواز الصلاة بحضرة الأساطين، فأما الصلاة إليها فمستحبة، لكن الأفضل أن لا يصمد إليها بل يجعلها عن يمينه أو شماله كما سبق، وأما الصلاة بين الأساطين.
هذا ضعيف، لم يثبت حديث في جارع عن يمين على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر، ما ثبت هذا. نعم.
وأما الصلاة بين الأساطين فلا كراهة فيها عندنا، واختلف قول مالك في كراهتها إذا لم يكن عذر، وسبب الكراهة عنده أنه يقطع الصف، ولأنه يصلي إلى غير جدار قريب. حديث عن حاجبه،
والصواب أنها مكروهة بين 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 الأسطوانة، بين الأسطوانات في المسجد مكروهة الصلاة إلا لحاجة، كان هناك زحام أو ما شبهه لا بأس بذلك، لكن بدون حاجة يكره، لأن هذا الأسطوانة تقطع الصف كالعمود هذا. نعم.
قال أبو داود رحمه الله: من حديث ضباع بنت المقداد بن الأسود عن أبيها رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمدا. النووي قال: حديث ضعيف، رواه أبو داود وضعفه الحفاظ. قال البهقي: تفرد به الوليد بن كامل وهو ضعيف. قال البخاري: عنده عجائب. هذا من الخلاصة. الشيخ الألباني رحمه الله قال: ضعيف في المشكاة.
نعم، هذا هو ضعيف يا صاحبي. في التبرك في هذه الجزء. أيوة، ذكر التبرك. قال
ففيه التبرك حديث
حديث ماذا؟
قال في الحديث الآخر: فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه، ففيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم.
إيه؟ الصالحين؟
نعم. واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم.
هذا خطأ، هذا خطأ من الحافظ النووي غفر الله له، وأخطأ في هذا حافظ ابن حجر رحمه الله أيضا. فالتبرك بآثار الصالحين المنفصل عن أبدانهم من الطاهرات خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أبدا لا يجوز، وفيه فتح باب شر عظيم، التبرك بالأولياء والصالحين فيما انفصل من أبدانهم من الطاهرات كالعرق والنخاع والنخامة والبصاق والتفل. وغير ذلك هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما حديث أسيد بن حضير من البخاري في صحيحه: ما هذه بأول بركة يا آل أبي بكر، فهذه بركة الفعل لا بركة الذات. أما المحققون من أهل العلم ومن أهل السنة على أن التبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام، التبرك الذات لا يجوز أبدا إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام في من فصل عن بدنه من الطائرات، أما البول والغائط لا، لا يجوز حتى بالنبي عليه الصلاة والسلام. وانتبه لهذا الذي يقرأ في فتح الباري ويقرأ في المنهاج الشيخ مسلم بن حجاج ينتبه لهذا، يكون يقظا، يكون يقظا في هذه المسألة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب قدر ما يستر المصلي.
نعم عفوا. وقول يسبح فيه يعني كان يصلي فيه صلاة السبحة، وصلاة السبحة يعني صلاة النافلة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب قدر ما يستر المصلي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود.
يعني ارتفاع السترة مثل مؤخرة الرحل. قلنا المرة السابقة يعني كم؟ أظن ثلثي ذراع أو ما شابه ذلك. نعم، إذا تكون مرتفعة وإذا تنازل الماء في الخط، إذا لم يجد سترة هل يخط خطا إذا كان يصل على الأرض، وهل يجعله مستقيما أو على هيئة المحراب؟ كل هذا ما تنازل، وهل الخط ضعيف لا يصح. وأما إطلاق أن الخطوط في المسجد بدعة كما زعم الألباني غفر الله له وغيره، أظن الشيخ بكر وزيد أيضا الله أعلم يرى كلام بكر وزيد، فهذا ليس بصحيح. والحمد لله صلينا خلف علمائنا أو في مساجد علمائنا توجد هذه الخطوط العريضة، سماحة الشيخ بن باز والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد العزيز الرجفي، ولم ينكر ذلك أحد من العلماء. هذا ما يعين المصلي على تسوية الصف لا حرج فيه، أما التجرؤ والتشدد لأنها بدعة لا، ليس صحيح. نعم.
قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلم بن أبي الذيال قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول، كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل.
وفي لفظ عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي: المرأة الحائض، وتخذ الحائض ولا تخذ الحائضة، ما يخص المرأة والحامل، الحامل والحائض، لا تقول الحاملة والحائضة، هذا خطأ. فهذا الحديث فيه أن المصلي إذا لم يكن له سترة ومر بين يديه بنحو أقل من ثلاثة أذرع، يعني إلى متى تبطل الصلاة ولا تبطل الصلاة؟ إذا مر بين يديه ما يبطل الصلاة، امرأة بالغة أو حمار أو كلب أسود، فإن الصلاة تبطل وعليه أن يستأنفها، وهذا هو الصواب. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة لا تبطل ولكن ينقص ثوابها، وتأولوا قوله عليه الصلاة والسلام يقطع صلاته بمعنى ينقص ثوابها، واستدلوا بأحاديث منها لا يقطع الصلاة شيء واضرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان، كما عند أبي داود، لكن هي ضعفه الزيلعي وغيره من أهل العلم. وهذا الحديث ضعيف، والصواب أنها تبطل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، أما المرأة والحمار فلا يقطعانها. وسدلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها الآتي، أنها قالت عذلتمونا بالكلاب والحمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهي أمامه كما سأتي تفصيله. ولحديث ابن عباس، وقوله الكلب الأسود شيطان يعني من جنسه، فالمتمرد من كل شيء يسمى شيطانا. والمراد بالمرأة المرأة البالغة كما في الحديث يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب، والمراد بالحائض هنا يعني البالغة. ولم تذكر العلة في المرأة والحمار كما ذكرت في الكلب بأنه شيطان، ويحتمل أن المرأة تلهي والحمار معه شيطان، ولهذا إذا نهق تشرع الاستعاذة بالله من الشيطان، والله أعلم. على كل حال هذا تعبدي، إذا مرت المرأة البالغة بينك وبين السترة، وكذلك الكلب الأسود خاصة، وكذلك الحمار، هذا يبطل الصلاة. نعم.
الحافظ النووي رحمه الله باب الاعتراض بين يدي المصلي. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترته. قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا المرأة والحمار، فقالت إن المرأة لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي.
هذا مذهب أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، لأنها تكون إذن هي والدابة سواء، بل تكون دابة سوء. وهذا اجتهاد من أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها، والحجة في النص المعصوم عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد قال عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة وذكر منها المرأة والحمار والكلب الأسود. وأما قولها اجتهادها رضي الله عنها في قولها وأنا معترضة، فالمعترض لا يسمى مارا، والمرور هو الذي يكون من جانب إلى جانب، فالاعتراض إذن لا يؤثر ولا يقطع الصلاة، إنما يقطع فقط المرور إذا مر الإنسان بين يدي المصلي وسترته. نعم. بقي كم؟
6 دقائق.
طيب استمر.
قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال
إبراهيم هذا ابن يزيد النخعي أسود بن يزيد. نعم.
قال وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب.
مسلم هذا من؟
مصبيح
شيخ البخاري أيضا. نعم.
الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجلي. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
نعم. وفي هذا الحديث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لأنه صلى الله عليه وسلم غمزها بدون حائل، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبطل وضوءه عليه الصلاة والسلام. وفي المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول أن مسها لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة إلا إذا خرج منه شيء، وهذا مذهب الأحناف. والقول الثاني أنه ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أم بغير شهوة، وهذا مذهب الشافعية، وذكر النووي رحمه الله في المجموع. والمذهب الثالث أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء وبدون شهوة لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الحنابلة، وذكره ابن قدامة في المغني. والصواب الله تعالى أعلم القول الأول أنه لا ينقض مطلقا إلا إذا خرج منه شيء. وأما قوله تبارك وتعالى أولى مسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فالمراد باللمس هنا الجماع، والله تعالى يكني عن الجماع باللمس وبالمس. ومنه قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقول أم المؤمنين رضي الله عنها كأنها تعتذر، وهذا من أدبها. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، لأنها كانت تبسط رجليها، وكان أيضا الناس يصلي إليها وهي على السرير، يعني أن البيوت كانت فيها ظلمة وهي لا ترى ما فيها. وهذا في رد على غلاة الصوفية الجهال الأغبياء السفهاء الذين يقولون إن النسيم كان سراجا يضيء، وأنه يضيء المكان المظلم، فلو كان يضيء لرأته عائشة رضي الله عنها، وإنما النسيم نور معنوي، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. من قال إن النور هو محمد عليه الصلاة والسلام المراد نور معنوي لا حسي، وإلا لماذا تعتذر عائشة تقول البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح؟ كان أضاء لها النور، لو أنه قنديل أو مصباح، لا، وإنما هو نور معنوي بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من النور الرباني والهداية الإلهية. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الآب قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد.
في هذا الحديث أنه لا بأس بكون الإنسان يصلي والمرأة حذاءه ولو كانت حائضة، ولو كان على المصلي ثوب وعلى الحائض بعضه فلا يضر هذا، لأنه ليس حاملا للنجاسة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه.
المرط هو الكساء المخطط. نعم. قالوا أن مخالطة المرأة وهي حائض لا يضر، والمرأة الحائض تذبح، ولا يشترط أن تكون طاهرة حتى تذبح الشاة أو تنحر البعير أو الشاة أو البقرة أو العنزة أو تنحر البعير، لا بأس بذلك، ولا يلزم أن يكون في المذية أو السكين ثلاثة مسامير كما يزعم بعض الجهال، ويكون فيها ثلاثة مسامير، هذا من الجهل. بل لو بسن حجر لا بأس أن يذبح به كما فعلت الجارية مع الشاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفق الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد 100 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الصلاة، وفي تتمة باب منع المال بين يدي المصلي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال: حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ فذكر بمعنى حديث مالك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، ماذا عليه أي من الإثم، وهذه اللفظة من الإثم ليست ثابتة، ولكن هذا هو المعنى. وقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فذكرها في البلوغ، انظر بلوغ المرام، وهي ليست في الحديث. نعم، وهذا يدل على أهمية عدم المرور بين يدي المصلي، وأنه قد يصل إلى الإثم. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى المار قرينا، القرين يعني الشيطان، الإنسان لا يمر، لكن لو فرط المصلي بعدم أخذ سترة فهذا قد يؤدي إلى مرور الناس بين يديه، ولو مرت امرأة أو كلب أسود أو حمار فإن الصلاة تبطل على الراجح من أقوال العلماء إذا مرت بينه وبين السترة. أما إذا مرت من خلف السترة فلا حرج، أما جلوس المرأة أمامه أو الحمار أو غيره مما يقطع الصلاة، جلوسه أمامه لا يبطلها. قد كانت عائشة رضي الله عنها تجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالليل، بل كانت تبسط رجليها، فإذا وقف النبي عليه الصلاة والسلام بسطتها، وإذا سجد جمعتها، وتعتذر تقول: البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حجر عليه السلام كانت قصيرة وكانت صغيرة ولا يوجد بها مصابيح عليه الصلاة والسلام. نعم، في بلوغ المرام.
قال عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40.
هذه من الإثم، هذه غير صحيحة غير ثابتة. وفي الحقيقة أن بلوغ المرام فيه عدة أوهام أكثر من البضعة، ويوجد رسالة صغيرة لطيفة في ما وقع فيه الحافظ من أوهام، ربما يكون الحديث في أحد الصحيحين وينسبه للصحيحين في بلوغ المرام خاصة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب دنو المصلي من السترة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا ابن أبي حازم قال: حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه.
ممر الشاه يعني أنه كان قريبا ما بينه عليه الصلاة والسلام وبين السترة، مقدار ممر الشاه لئلا يصطدم بالسترة. وقيل هذا كان في حال السجود، وثبت أنه كان بينه وبين السترة مسافة 3 أذرع، فجمع العلماء بينهما بأن 3 أذرع هذا القيام ومر الشاه أو الذراع على السجود. نعم.
قال رحمه الله
المهم أنه يدنو من السجود. باب النووي رحمه الله الحافظ باب دنو المصلي من السكرة. وفي الحديث الآخر وليدنو منها يدنو من السترة. وأما جعلها على حاجب العين اليمنى كما ذكر ابن تيمية رحمه الله وغفر له فالصيان حديث ذلك لا يصح وإنما ينصب نفسه إليها نصبا إن يجعلها تلقاء وجهه وليس عن حاجبه الأيمن ولا حاجبه الأيسر كما زعم شيخ الإسلام رحمه الله وغفر له. نعم. ولعله يوجد حديث ضعيف في هذا جل على حاجبه الأيمن أو ما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه وهو ابن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال كان سلمة رضي الله عنه.
مكي من هو؟ إبراهيم.
إبراهيم.
نعم. وروى ثلاثيات البخاري أكثرها من طريق مكي هذا. نعم.
قال كان سلمة رضي الله عنه يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
نعم. اللهم صل وسلم. قوله يتحرى موضع مكان المصحف يعني فيما بعد، فالمصحف لم يجمع إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما جمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه المصحف صار في مكان هناك، فكان سلمة رضي الله عنه يتحرى هذا المكان يصلي فيه النافلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه. علق الحافظ على هذا في التبرك أو شيء؟
لا، قال فيه ما سبق أنه لا بأس بإدامة الصلاة في مكان واحد إذا كان فيه فضل وفيه جواز الصلاة بحضرة الأساطين، فأما الصلاة إليها فمستحبة، لكن الأفضل أن لا يصمد إليها بل يجعلها عن يمينه أو شماله كما سبق. وأما الصلاة بين الأساطين
هذا ضعيف، لم يثبت حديث في جارع عن يمين على حجبه الأيمن أو حجبه الأيسر، ما ثبت هذا.
وأما الصلاة بين الأساطين فلا كراهة فيها عندنا، واختلف قول مالك في كراهتها إذا لم يكن عذر، وسبب الكراهة عنده أنه يقطع الصف ولأنه يصلي إلى غير جدار قريب. حديث عن حجبه
والصواب أنها مكروهة بين, بين, بين الأسطوانة بين الأسطوانات في المسجد مكروهة الصلاة إلا لحاجة، كان هناك زحام أو ما شبهه لا بأس بذلك، لكن بدون حاجة يكره لأن هذا الأسطوانة تقطع الصف كالعمود هذا. نعم.
قال أبو داود رحمه الله من حديث ضباع بنت المقداد بن الأسود عن أبيها رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. إنه قال حديث ضعيف رواه أبو داود وضعفه الحفاظ. قال البيهقي تفرد به الوليد بن كامل وهو ضعيف. قال البخاري عنده عجائب. هذا من الخلاصة. الشيخ الألباني رحمه الله قال ضعيف في المشكلة.
نعم هذا هو ضعيف لا يصح. التبرك في هذه الجزء ذكر التبرك. قال
ففيه التبرك حديث
حديث ماذا؟
قال في الحديث الآخر فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه ففيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم.
إيه؟ الصالحين؟
نعم. واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم.
هذا خطأ. هذا خطأ من الحافظ النووي غفر الله له، وأخطأ في هذا حافظ ابن حجر رحمه الله أيضا. فالتبرك بآثار الصالحين المنفصل عن أبدانهم من الطاهرات خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أبدا لا يجوز. وفيه فتح باب شر عظيم، التبرك بالأولياء والصالحين فيما انفصل من أبدانهم من الطاهرات كالعرق والنخاع والنخامة والبصاق والتفل وغير ذلك، هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما حديث سيد بن حضير عند البخاري في صحيحه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فهذه بركة الفعل لا بركة الذات. أما المحققون من أهل العلم ومن أهل السنة على أن التبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام، التبرك الذات لا يجوز أبدا إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما انفصل من بدنه من الطائرات. أما البول والغائط لا، لا يجوز حتى بالنبي عليه الصلاة والسلام. انتبه لهذا الذي يقرأ في فتح الباري ويقرأ في المنهاج شرح صحيح مسلم حجاج ينتبه لهذا، يكون يقظا، يكون يقظا في هذه المسألة. نعم.
الحافظ النووي رحمه الله: باب قدر ما يستر المصلي.
نعم عفوا. وقول يسبح فيه يعني كان يصلي فيه صلاة السبحة، وصلاة السبحة يعني صلاة النافلة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب قدر ما يستر المصلي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة
يعني
والكلب
الأسود. يعني ارتفاع السترة مثل مؤخرة الرحل. قلنا المرة السابقة يعني كم؟ أظن ثلثي ذراع أو ما شابه ذلك. نعم، تكون مرتفعة. وذلك تنازل الماء في الخط، إذا لم يجد سترة هل يخط خطا كان يصلي على الأرض ولا يجعله مستقيما أو على هيئة المحراب؟ كل هذا ما تنازل، هذا الخط ضعيف لا يصح. وأما إطلاق أن الخطوط في المسجد بدعة كما زعم الألباني غفر الله له وغير أذن الشيخ بكر وزيد أيضا الله أعلم يرى كلام بكر وزيد، فهذا ليس بصحيح. والحمد لله صلينا خلف علمائنا أو في مسجد علمائنا توجد هذه الخطوط العريضة، سماحة الشيخ بن باز الشيخ صالح الفوزان الشيخ عبد العزيز الرجحي، ولم ينكر ذلك أحد من العلماء. هذا ما يعين المصلي على تسوية الصف لا حرج فيه. أما التجرؤ والتشدد بأنها بدعة لا، ليس صحيح. نعم.
قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. قال: حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلمى بن أبي الذيال قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول، كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل.
وفي لفظ عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي: المرأة الحائض، وتخذ الحائض ولا تخذ الحائضة، ما يخص المرأة والحامل، الحامل والحائض، لا تخذ الحاملة والحائضة، هذا خطأ. فهذا الحديث فيه أن المصلي إذا لم يكن له سترة ومر بين يديه بنحو أقل من ثلاثة أذرع يعني إلى متى تبطل الصلاة ولا تبطل الصلاة إذا مر بين يديه ما يبطل الصلاة؟ امرأة بالغة أو حمار أو كلب أسود فإن الصلاة تبطل، وعليه أن يستأنفها، وهذا هو الصواب. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة لا تبطل ولكن ينقص ثوابها. وتأول قوله عليه الصلاة والسلام يقطع صلاته بمعنى ينقص ثوابها، واستدل بأحاديث منها لا يقطع الصلاة شيء واضرب ما استطعتم فإنما هو شيطان، كما عند أبي داود، لكن هذه ضعفة الزيلعي وغيره من أهل العلم. وهذا الحديث ضعيف، والصواب أنها تبطل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، أما المرأة والحمار فلا يقطعانها. واستدلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها الآتي، أنها قالت عذلتمونا بالكلاب والحمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهي أمامه كما سيأتي تفصيله. ولحديث ابن عباس، وقوله الكلب الأسود شيطان يعني من جنسه، فالمتمرد من كل شيء يسمى شيطانا. والمراد بالمرأة المرأة البالغة كما في الحديث يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. والمراد بالحائض هنا يعني البالغة. ولم تذكر العلة في المرأة والحمار كما ذكرت في الكلب بأنه شيطان، ويحتمل أن المرأة تلهي والحمار معه شيطان، ولهذا إذا نهق تشرع الاستعاذة بالله من الشيطان، والله أعلم. على كل حال هذا تعبدي، إذا مرت المرأة البالغة بينك وبين السترة، وكذلك الكلب الأسود خاصة، وكذلك الحمار، هذا يبطل الصلاة. نعم.
الحافظ النووي رحمه الله باب الاعتراض بين يدي المصلي. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترته. قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا المرأة والحمار، فقالت إن المرأة لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي.
هذا ما تبع أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، لأنها تكون إذن هي والدابة سواء، بل تكون دابة سوء. وهذا اجتهاد من أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها، والحجة في النص المعصوم عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد قال عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة، وذكر منها المرأة والحمار والكلب الأسود. وأما قولها اجتهادها رضي الله عنها في قولها وأنا معترضة، فالمعترض لا يسمى مارا، والمرور هو الذي يكون من جانب إلى جانب، فالاعتراض إذن لا يؤثر ولا يقطع الصلاة، إنما يقطع فقط المرور إذا مر الإنسان بين يدي المصلي وسترته. نعم. بقي كم؟
6 دقائق.
طيب استمر.
قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال
إبراهيم هذا ابن يزيد النخعي أسود بن يزيد.
قال وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب.
مسلم هذا من؟
نصبيح
الشيخ البخاري أيضا.
الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجلي. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
نعم. وفي هذا الحديث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأنه صلى الله عليه وسلم غمزها بدون حائل، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبطل وضوءه عليه الصلاة والسلام. وفي المسألة أقوال ثلاثة: القول الأول أن مسها لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة إلا إذا خرج منه شيء، وهذا مذهب الأحناف. والقول الثاني أنه ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أم بغير شهوة، وهذا مذهب الشافعية، وذكر النووي رحمه الله في المجموع. والمذهب الثالث أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وبدون شهوة لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الحنابلة، وذكره ابن قدامة في المغني. والصواب الله تعالى أعلم القول الأول أنه لا ينقض مطلقا إلا إذا خرج منه شيء. وأما قوله تبارك وتعالى: أولى مسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فالمراد باللمس هنا الجماع، والله تعالى يكني عن الجماع باللمس وبالمس. ومنه قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وقول أم المؤمنين رضي الله عنها كأنها تعتذر، وهذا من أدبها. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، لأنها كانت تبسط رجليها، وكان أيضا الناس يصلى إليها وهي على السرير، يعني أن البيوت كانت فيها ظلمة، وهي لا ترى ما فيها. وهذا في رد على غلاة الصوفية الجهال الأغبياء السفهاء، يقولون إن النجوم كان سراجا يضيء، وأنه يضيء المكان المظلم، فلو كان يضيء لرأته عائشة رضي الله عنها. وإنما النجوم نور معنوي، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. من قال إن النور هو محمد عليه الصلاة والسلام، المراد نور معنوي لا حسي، وإلا لماذا تعتذر عائشة تقول البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح؟ كان أضاء لها الناس، كان أضاء لها النور، لو أنه قنديل أو مصباح، لا، وإنما هو نور معنوي بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من النور الرباني والهداية الإلهية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الآب قال: حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد.
في هذا الحديث أنه لا بأس بكون الإنسان يصلي والمرأة حذاءه ولو كانت حائضة، ولو كان على المصلي ثوب وعلى الحائض بعضه فلا يضر هذا، لأنه ليس حاملا للنجاسة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: زهير حدثنا وكيع قال: حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال: سمعته عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه.
المرط هو الكساء المخطط. نعم. قالوا أن مخالطة المرأة وهي حائض لا يضر، والمرأة الحائض تذبح، ولو شرط أن تكون طاهرة حتى تذبح، الشاة أو تنحر البعير أو الشاة أو البقرة أو العنزة أو تنحر البعير لا بأس بذلك، ولا يجب أن يكون في المدية أو السكين ثلاث مسامير كما يزعم بعض الجهال ويكون فيها ثلاث مسامير، هذا من الجهل، بل لو بسن حجر لا بأس أن يذبح به كما فعلت الجارية مع الشاة فعلت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم طيب، لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفق الله إياكم ويحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.